بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة الأحزاب
وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الآن الذكر والأنثى، النساء والرجال، الشباب والشابات، الفتيان والفتيات، البنات والصبيان، الذكور والإناث، عند الله سواسية، ليس بينهم قرابة إلا طاعتهم لله. فالمرأة المطيعة قريبة من الله عز وجل، بينما الرجل العاصي بعيد عنه. إذا ما ذكر الله عز وجل كلمة إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية إلا ليؤكد قيمة المرأة ومساواتها بالرجل، وأنها مكلفة ومشرفة كما قلنا في درس سابق. لكن الآية الكريمة الأخرى حيث يقول الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى، تعني أن للمرأة خصائص في عقلها وفي نفسها وفي بنيتها الاجتماعية وفي قوامها وفي بنيتها العضوية والفيزيولوجية تميزها عن الرجل، وأن للرجل عقلية ونفسية وبنية اجتماعية وخصائص فيزيولوجية تميزه عن المرأة. هذا معنى قوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى. وما في الأرض من فساد اجتماعي إلا بسبب أن نضع الرجل مكان المرأة وأن نضع المرأة مكان الرجل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتسبهات من النساء بالرجال والمتسبهين من الرجال بالنساء. الآن إلى معاني هذه الصفات التي يوصف بها المؤمن: إن المسلمين والمسلمات. الإسلام أيها الإخوة انصياع لأمر الله، فالمسلم هو الذي يأتمر بما أمر الله وينتهي عما عنه نهى، ولا يسمى المسلم مسلما إلا إذا أطاع الله. فالمسلم بالتعريف الدقيق هو الذي خضع لله في كل شؤون حياته، ما دام منهج الله منهجا كاملا فالخضوع لهذا المنهج في الأمر والنهي هو ما يعنيه الإسلام في هذه الآية. أما الإيمان، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. معناها الإيمان درجة أعلى من الإسلام، لمجرد أن تخضع لله عز وجل بصرف النظر عن أسباب خضوعك وعن درجة خضوعك وعن دوافع خضوعك وعن أهدافك من خضوعك، لمجرد أن تخضع لله عز وجل فأنت مسلم. لكن الإيمان شيء آخر. الإيمان تصديق وإقبال، لأن الكفر تكذيب وإعراض. بالإيمان في شيء فكري وشيء نفسي، بالإسلام الإسلام مادي، يعني هذه العين يجب أن تغض عن محارم الله لأنها مسلمة، وهذه اليد وهذا اللسان وهذه الأذن، فحينما تنساق الجوارح إلى طاعة الله هذا هو الإسلام. لكن حينما يصدق العقل والقلب بما جاء عن الله عز وجل، وحينما يقبل الإنسان على الله عز وجل، فهذا هو الإيمان. الإيمان درجة أعلى، فيها جانب فكري وجانب نفسي. الجانب الفكري التصديق، والجانب النفسي الإقبال. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، لا بالتمني ولا بالتحلي. بالتمني يعني معظم الناس الله هيك يجعلنا مؤمنين، هيك بحكي لك، بيتمنى الله يرزقنا الجنة، الله يجعلنا عند حسن ظنه، يعني دائما يدعو الله، شيء جميل. لكن لا ترى في عمله ما يتناسب مع هذا الدعاء. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: هذا التمني ولا بالتحلي. إذا واحد كتب إنا فتحنا لك فتحا مبينا في محله التجاري، يعني صار مؤمن. إذا كتب بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كتب يا رضاء الله ورضاء الوالدين على مركبته، يعني صار مؤمن. هذا التحلي، هذا ممكن تلبس لباس إسلامي، تمسك مسبحة، تتعطر، تذهب للمسجد، ممكن تحط آيات قرآنية في بيتك، آية الكرسي، بعض الآيات، ممكن تحتفل بعيد رسول الله، بعيد مولده احتفال جيد جدا، تجيب فرقة منشدين وتجيب عالم جليل يقي لك كلمة وتوزع الحلويات والملبس، بس مو هذا الإسلام، مو هذا الإيمان. هذا تحلي، في تمني وفي تحلي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وأقر به اللسان وصدقه العمل. قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. ذاق طعم الإيمان، له طعم. المؤمن يجد حلاوة الإيمان في قلبه، يجد حلاوة الإيمان في قلبه. هذا حديث دقيق: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وأقر به اللسان وصدقه العمل. العمل أن يأتي عملك مطابقا لما تصدق. وفي مع الإيمان إقبال على الله، ذوق وحلاوة. فكل مؤمن مسلم، لكن ما كل مسلم بمؤمن. الإسلام انصياع، الإيمان تصديق وإقبال. لكن أكثر الناس أو بعض الناس له فورة، بفور فورة وبيهمد. هذه الفورة التي تهمد وتنطفئ ليس هذا هو المطلوب. ربنا عز وجل قال: والقانتين والقانتات. معنى القانت الذي داوم على طاعة الله، يعني من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. البطولة ليست هذه الفورة، أن تقبل على الدروس كلها وأن تبالغ في طاعة الله وبعد شهر أو شهرين تنطفئ هذه الشعلة وتذوي هذه الفتيلة وتعود إلى ما كنت عليه. كل مؤمن مسلم، وما كل مسلم بمؤمن، ولكن القانت هو الذي داوم على طاعة الله عز وجل. فلذلك قال الله عز وجل: والقانتين والقانتات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أدومها وإن قل، يعني أنت عم تعامل خالق الكون، تعامل الله عز وجل، عاهدته عاهدته خلاص، على غض البصر إلى الأبد، على الصدق إلى الأبد أو حتى الموت، يعني عاهدته على غض البصر، على الصدق، على الأمانة، على الإخلاص، هكذا المؤمن. فالقنوت الدوام على طاعة الله. بعضهم قال الانقطاع للعبادة، لكن المعنى الدقيق المناسب لهذه الآية الاستمرار، لذلك يقولوا إنه البطولة لا أن تنتصر، ولكن البطولة أن تحافظ على هذا النصر. ممكن تنتصر لكن بعد النصر تأتي هزيمة، فممكن تصل لقمة جبل، لكن البطولة أن تبقى في القمة لا أن تنزل إلى الوادي مرة ثانية. فكثير في أشخاص يصعدون ثم يهبطون، يرتفعون ثم يسقطون، يقبلون ثم يدبرون، يتألقون ثم تذوي هذه الشعلة تنطفئ. فالبطولة الاستمرار. نعم، يعني بصراحة المؤمن لا يتأثر بالأحداث، الدنيا أقبلت أدبرت، صحيح الجسم مريض الجسم، وفق في زواجه لم يوفق، دخله كبير دخله قليل، هو عاهد الله على الطاعة وكفى وانتهى الأمر. هذا معنى القانت، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات. هنا معنى الصدق له معنى دقيق، هناك صدق الأقوال، وهذا المتبادر عند الناس، صدق الأقوال. فلان إذا تحدث لا يكذب، لكن الصدق هنا صدق الأفعال. يعني إذا قال أنا مؤمن تأتي أفعاله مصدقة لدعوة، إذا قال أنا مسلم تأتي أفعاله مصدقة لإسلامه، إذا قال أنا أحب الله عز وجل تأتي أفعاله مصدقة لادعائه حب الله عز وجل، إذا قال أنا ورع تأتي أفعاله مصدقة لورعه. فإذا انفصلت الأعمال عن الأقوال وقعنا في كذب الأفعال. فالمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين. الحقيقة الصبر، يعني لا أبالغ إذا قلت الإيمان كله صبر. لماذا؟ لأنك في الأصل أنت مكلف، الله عز وجل فطرك فطرة معينة وجبلك جبلة خاصة، وجعل التكليف يتناقض مع الجبلة، لا مع الفطرة، مع الجبلة. فمثلا هذا الجسد يحب أن يبقى نائما في الفراش، يأتي التكليف بأن تستيقظ لصلاة الفجر، فالاستيقاظ مناقض لحب الراحة والاسترخاء. زين للناس حب الشهوات من النساء، أوضع في قلب الإنسان حب المرأة، يأتي التكليف بغض البصر. أوضع في الإنسان حب المال، يأتي التكليف بإنفاق المال. أوضع في الإنسان الهلع، يأتي التكليف بالصبر. أوضع في الإنسان حب الحديث الممتع، جاء التكليف بالكف عن الغيبة والنميمة. لو تتبعت أوامر الله كلها لوجدت أنها ذات كلفة، تكلف يعني مكلفة مجهدة، تحتاج إلى إرادة، إلى تصميم، إلى عزيمة. يكفي أن يسهو الإنسان وأن ينساق مع سهوته حتى يصبح من أهل النار. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: إن عمل الجنة حزن بربوة، وإن عمل النار سهل بسهوة. يعني أن تنساق مع حظوظ نفسك، أن تتحدث كما تريد من دون رقابة، من دون انضباط، أن تأكل ما تشتهي، أن تنظر حيث ما تشاء، إطلاق البصر وإطلاق الأذن لسماع ما تحب، وإطلاق اللسان وإطلاق اليد وإطلاق الرجل، والتعليق والكلام وممارسة الشهوات. وإن عمل النار سهل بسهوة، سهوة واحدة، غفلة واحدة، ينساق الإنسان وراء شهواته. لكن عمل الجنة حزن بربوة، يعني طريق الجنة محفوف بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. بجوز يكون المسجد مثلا غير مدفأ فرضا، تجلس على ركبتيك، لكن بالملاهي مقاعد وسيرة جدا، مقاعد وسيرة مثلا في ضيافة، في أشياء، في إمتاع للعين، إمتاع للأذن، حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. فلذلك الصبر هو الإيمان. أنت في الأصل أوضعت فيك شهوات وجبلة خاصة، وجاء التكليف على عكسها. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والصابرين والصابرات. لذلك من السذاجة أن نظن أن الفقير عليه أن يصبر، لا والله، لأن الغني عليه أن يصبر أكثر. لماذا؟ لأن الفرص المتاحة للفقير أقل بكثير من الفرص المتاحة للغني. يعني إذا ذهب غني إلى بلد غربي بماله الكثير بإمكانه أن يفعل كل شيء، فإذا ضبط نفسه من الفندق إلى المكتب إلى المطار إلى دمشق ولم يذهب لا إلى هنا ولا إلى هناك، معناها كان أمامه طرق متاحة كثيرة. فليس الصبر خاصا بالفقراء، بل الصبر خاص أيضا بالأغنياء. ليس الفقر خاصا بالضعفاء، بل هو يشمل الأقوياء. ليس خاصا بالمرضى، بل هو يشمل الأصحاء. الصبر أن تضع نفسك في الطريق الصحيح وأنت في صحتك وأنت في قوتك وأنت في غناك. هذا معنى قوله تعالى والصابرين والصابرات. بالمناسبة هناك صبر على أمر الله التكليفي، وهناك صبر على أمره التكويني. الأمر التكليفي افعل ولا تفعل، أمر ونهي. إذن هناك صبر عن الشهوات وصبر على الطاعات، صبر عن الشهوات وصبر على الطاعات. أما الأمر التكويني هناك صبر على قضاء الله وقدره. شاءت حكمة الله أن تكون كذا، أن يكون لك دخل محدود أو دخل غير محدود، أن ترزق ببنات فقط أو بذكور فقط أو بذكور وبنات، أو أن تكون عقيما، هكذا شاءت حكمة الله عز وجل. فأنت عليك أن تصبر على أمر الله التكليفي بأن تصبر على الطاعات وأن تصبر عن الشهوات، وعليك أن تصبر على أمر الله التكويني أي على قضاء الله وقدره. والخاشعين والخاشعات. الخشوع كما قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، حالة استعظام لله عز وجل تملأ القلب. إذن كلما ارتقى إيمانك زاد خشوعك، حتى أن بعضهم قال ليس الخشوع من فضائل الصلاة بل من فرائضها، لقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يعني أنت كلما عرفت الله أكثر كلما خشعت خشع له قلبك، وكلما قلت معرفة الله عز وجل كلما قل خشوعك. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام وقد رأى رجل يصلي ويقوم بحركات كثيرة، فقال عليه الصلاة والسلام لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. فالخشوع أن يمتلئ قلبك تعظيما لله، ولن يمتلئ قلبك تعظيما لله إلا إذا فكرت في آيات الله ودققت في دلائل عظمته تعالى. والحقيقة والمتصدقين والمتصدقات، يعني الإنسان ما لم يبذل من ماله يبقى الإسلام كلاما بكلام. هذا ما قاله الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الصفة الأولى الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني أنت حينما تنفق المال تؤكد أنك تحب الله عز وجل أكثر من هذا المال، فإذا كان حبك للمال أكثر من الله عز وجل لا تنفق. إنفاق المال دليل حبك لله عز وجل. فالإيمان له مظاهر صارخة. لو فرضنا واحد من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله، لو فرضنا في غرفة وحده وفي نافذة الجيران بدت امرأة. لو أنك وحدك ولا أحد يراقبك غضضت بصرك عنها، هذا ماذا يدل؟ يدل على خشيتك لله عز وجل. يعني في أعمال تؤكد خشيتك لله عز وجل، منها غض البصر، منها ضبط اللسان، منها ضبط الجوارح، منها التصدق. اتأكد أنك إذا تصدقت بصدقة وأخفيتها عن الناس فهذا دليل صدقك وإخلاصك 100%. فلذلك ورد من صفات المؤمنين والمتصدقين والمتصدقات. في إنسان يصدق بماله، إنسان يصدق بعلمه، إنسان بخبرته، إنسان بجاهه، إنسان بمكانته، إنسان بوقته، إنسان يصدق بعرضه. هذا أبو ضمضم أحد أصحاب رسول الله ما معه شيء، قال يا دعا الله عز وجل وقال اللهم إني تصدقت بعرضي على المسلمين، فمن تحدث عني بما أكره فقد سامحته. يعني أيام تسامح الناس، تصدقت بسمعتك التي هي أغلى شيء عندك. على كل، الصدقة ليست مقصورة على إنفاق المال، ما من صدقة أعظم عند الله عز وجل من كلمة الحق. أفضل صدقة أن يتعلم المرء علما ثم يعلمه أخاه المسلم، أفضل صدقة. والصائمين والصائمات، هنا الصيام كما قال بعض العلماء لا علاقة له بالصيام الذي فرض علينا في رمضان. طبعا صيام رمضان صيام شهر، أما هنا جاءت بشكل مستمر، يعني من صفات المسلم أنه صائم. معنى صائم يعني ممتنع عن كل ما لا يرضي الله، المعنى السياقي لها. طبعا إضافة إلى معنى الصيام الذي جاء في القرآن، ما دام الصيام هنا صفة مستمرة في الإنسان، إذن الانقطاع عن كل ما لا يرضي الله عز وجل. والحافظين فروجهم والحافظات، أيضا حفظ الفرج من دلائل الإيمان، لأن غير المؤمن ينطلق على سجيته من دون ضابط. أساسا لا يحفظ الفرج إلا بغض البصر، لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فلما جاء غض البصر قبل حفظ الفرج فهم من هذا الترتيب أن طريق حفظ الفرج غض البصر، بل إن طريق انحراف الإنسان إطلاق البصر. والحافظين فروجهم والحافظات، عند المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يعني أيها الإخوة الأكارم، يعني من دلائل هذه الآيات أن نتمثلها، يعني أن تكون مسلما ومؤمنا وقانتا وصادقا وصابرا وخاشعا ومتصدقا وصائما وحافظا لفرجك وذاكرا لربك، حتى تستحق أن يعد الله لك مغفرة في الدنيا وأجرا عظيما في الآخرة. والحمد لله رب العالمين.